بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي على الركن الأخير من أركان الإيمان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في هذا الحديث ذكرت مراتب الدين، ذكر الإسلام وأركانه والإيمان والستة الأركان والإحسان، وهو ركن واحد، وهو أعلى مراتب الدين. أعلى مراتب الدين الإحسان، وكل من بلغ مرتبة الإحسان فقد بلغ مرتبة الإيمان والإسلام. على هذا فكل محسن هو مؤمن ومسلم، كما أن كل مؤمن هو مسلم. فأول المراتب من حيث الأعلى هو الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وعندما نأتي ونعرف الإحسان، فالإحسان يعرف بحسب وروده في النصوص وبحسب أنواعه. فإذا اقترن بالإسلام والإيمان كما في حديث جبريل، فإن المراد به حسن الطاعة لله جل وعلا مع المراقبة له سبحانه. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا السياق بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إذا ورد لفظ الإحسان مطلقا، فإن المراد به الحسن سواء في الأقوال أو في الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بيّن فيه أن من راقب الله جل وعلا أحسن الله جل وعلا له العمل، أحسن الله جل وعلا له العمل. ولذلك الله جل وعلا أمر بالإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعظم الله جل وعلا ثواب المحسنين، بل جعلهم من أهل محبته: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وأعظم صفة في أهل الإحسان لمن اتصف بالإحسان هو حسن تعبده لله جل وعلا، قبل مسألة الإحسان للخلق، إحسانه في عبادة الله سبحانه وتعالى. وفرق بين الإحسان وبين الإنعام. فالإحسان يكون إلى النفس، وإلى الغير، فتحسن إلى نفسك بالطاعات، وتحسن إلى غيرك بالمعاملة الطيبة. وأما الإنعام فهو الإحسان إلى الغير فقط، هو الإحسان إلى الغير. ولا شك أن الإحسان درجات، وهو أيضا مراتب، ولذلك جاء في الحديث من أنواع الإحسان، وهو من أدناها أن امرأة رأت كلبا يلهث يأكل الثرى، فنزعت خفها وأدلته في بئر، وضعته في بئر تأخذ فيه الماء الخف، وهي امرأة بغي. قال فسقته فغفر الله لها، يعني سقت الكلب فغفر الله لها، وهي زانية بغي. وهذا فيه فائدة، أن هذا الإحسان الذي وقع من هذه المرأة وهي على هذا الوصف كان سببا في تكفير الذنب، كان سببا في تكفير الذنب، فغفر الله لها فشكر لها. ولذلك أمرنا بالإحسان في بعض مراتبه، حتى في حسن التعامل مع الحيوان الجائز الذبح. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الإحسان مراتب، هناك ما يتعلق بمعاملة الله جل وعلا، وهناك ما يتعلق بمعاملة الخلق، هناك ما يتعلق بمعاملة الحيوان، وكل هذه من مراتب، كل هذه من مراتب الإحسان. وفي قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فيه أن العبد لا يرى الله جل وعلا في الدنيا، إن هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو بين أن الإحسان في عبادتك لربك كأنك تراه، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا كما سبق معنا. لكن أيضا في هذا الحديث دليل على إمكانية رؤية الله جل وعلا في الآخرة. ما وجه الدلالة في ذلك؟ قال كأنك تراه، ولو كانت رؤية الله جل وعلا أمر غير جائز ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها مثلا. وهذا من روائع الاستنباطات التي وجدتها عند بعض أهل العلم، أن هذا الحديث دليل على الرؤية أيضا. فهنا معنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه استحضار قربك بين يدي الله. فلو قلنا مثلا أن العبد يرى ربه، فكيف ستكون عبادته؟ ستكون عبادة عظيمة جدا، فيها من الخشوع، وفيها من اللجوء إلى الله، وفيها من معاني العبودية الشيء العظيم، لأنك ترى ربك. فحال العبد حتى يحقق هذه المرتبة من الإحسان مع الله جل وعلا أن يحسن في عبادته، يحسن في العبادة كأنه يرى ربه جل وعلا، وكأن هذه العبادة هي المنجية له بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيها من الخوف، وفيها من الخشية، فيها من التعظيم، وفيها من اللجوء إلى الله جل وعلا الشيء العظيم. ولذلك جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، أن تخشى الله كأنك تراه. لذلك الخشية صفة أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية أعظم من الخوف، الخوف هو الهروب من المكروه، الهروب من الشيء الذي تخاف منه، أما الخشية فهي الهروب مع علم وبصيرة، ولذلك هي صفة العلماء، ليس مجرد هروب لكنه هروب بعلم ومعرفة، هذه الخشية. وكذلك الحديث يدل على أنه يجب على العبد أن ينصح لنفسه في أمر العبادة، أن ينصح لنفسه في أمر العبادة بالمحافظة على شروطها، رحمك الله، على شروطها وأركانها وسننها وواجباتها وأزمنتها وأمكنتها وصفتها، الحرص على المحافظة، تؤدي العبادة كما قيل تصلي كأنما تصلي صلاة مودع، كأنها آخر صلاة لك، وهكذا في الزكاة وهكذا في الصيام وهكذا في الحج. أنت لا ترى الله جل وعلا. إذن ننتقل إلى الفقرة الثانية، أن تعبد الله جل وعلا لأنه يراك. فإذا كنت أنت لا ترى الله وهذا هو الواقع، فتعبده جل وعلا لأنه يراك. فكانت الأولى كما قال أهل العلم هي عبادة رغبة وطمع، رغبة وطمع، وكانت الثانية هي عبادة خوف ورهب. وحق العبد أن يجمع بين العبادتين، أن يجمع بين الخوف وبين الطمع فيما عند الله جل وعلا، لأن أي عبادة لا بد أن يكون فيها حب لهذه العبادة وللمعبود سبحانه وتعالى، ورجاء فيما عند الله جل وعلا، وخوف من عذابه. هذه أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. تحب الله جل وعلا فتحب عبادته، وتخاف مما عنده فتحرص على العبادة، وترجو مما عنده فتقوم بهذه العبادة، لأنها سبيل إلى ذلك وسبب لرضوان الله جل وعلا. فإذا جئنا نقسم الإحسان، فالإحسان من العبد لربه جل وعلا بحسن عبادة ربه، والإحسان إلى الخلق وهو على قسمين: واجب ومستحب. الإحسان إلى الخلق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب مثل بر الوالدين، ومثل صلة الأرحام، ومثل الإحسان إلى الزوجة، وتحسن الزوجة إلى زوجها، ومثل تربية الأبناء. كل أمر واجب فيه دلالة الإحسان فهو من الإحسان إلى الخلق، من الإحسان إلى الخلق، حتى الإحسان للبهائم وهم من المخلوقات كما تقدم معنا. وهذه المرتبة وهي الإحسان الواجب للخلق، تركه ينقص من مرتبة الإحسان ويضعف الإنسان عن هذه المرتبة، بل قد يضعف من إيمانه أيضا، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي، ولا شك أن ترك الأمور الواجبة سبب لضعف الإيمان. ومن الإحسان الواجب الصبر. وعلى هذا فيمكن أن نقسم الواجبات إلى قسمين، واجبات ظاهرة وواجبات باطنة. فالواجب الظاهر في معاملة الخلق كما تقدم معنا، وأما الواجب الباطن فمثل الصبر. الصبر أصله الحبس ومصدره القلب، وأما الإحسان المستحب وهو القسم الثاني، وهو ما زاد على الواجب، كل ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو قولي أو غير ذلك. فإذا جئت تساعد إنسان بمالك، تعطيه من مالك من باب الصدقة، هذا من الإحسان المستحب للخلق. والإحسان في المال على قسمين، منه ما هو واجب كالزكاة، ومنه ما هو مستحب كالصدقة. أو تحسن إليه بمساعدته بدنيا، تحمل معه شيء، أو تحسن إليه فتعلمه من أمور دينه الشيء الذي ينفعه، فهذا من الإحسان، هذا من الإحسان للخلق. وكذلك من الإحسان للخلق حسن التعامل لمن أساء إليك. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. من الإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسن إلى الإنسان أساء إليك، أحسن إليه. والإحسان إلى من أساء إليك يكون بحسن المعاملة، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقد يكون بالعفو، كما قال ربنا جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، أهل الإحسان. النوع الثاني هو ما أو ما سبق ذكره، هو النوع الأول، وهو الإحسان في عبادة الله جل وعلا. إذن الإحسان في عبادة الله جل وعلا، والإحسان في عبادة الخلق. والإحسان في عبادة الخلق ينقسم إلى واجب ومستحب، والواجب ينقسم إلى الواجب الظاهر والواجب في الأعمال الباطنة. فهذا الحديث أو فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان في التعبد لله جل وعلا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعاني العظيمة التي تحث على الإخلاص، التي تحث على الإخلاص لله جل وعلا، وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين، هما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العبد أبدا محسنا في عبادته إلا إذا أخلص لربه واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أنه قال: أنا سأحسن بالعبادة لكني سأتبع أو سأخلص لله جل وعلا فقط ولن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في الواقع ممكن أن يكون الرجل على هذا الحال؟ نعم، في الواقع ممكن، عبادته مردودة، فهو مخلص لله لكن يتعبد لله جل وعلا بالبدع والمحدثات، صح؟ أو أنه يقول أنا فقط سأتبع الرسول ولا يحقق الإخلاص لله جل وعلا، فهذا ستكون عبادته شرك أو رياء وسمعة. وإما أنه سيتعبد لكن غير مخلص لله ولا هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جمع بين الشرك والرياء والبدع والمحدثات، وهذا أدنى المراتب وأسوأها وكلها سيئة إلا مرتبة أن تخلص لله جل وعلا وأن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي أربع مراتب أو أربعة أقسام، الناس في باب الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام: من يخلص لله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يخلص لله ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يخلص لله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يخلص ولا يتابع. لكن أهل الإحسان هم أعلى المراتب وهم صفوة من خلق الله جل وعلا، وهم السابقون أهل السبق في الأعمال الذين امتدحهم الله جل وعلا في قوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات هؤلاء أهل الإحسان، هؤلاء أهل الإحسان. والله جل وعلا أرشد العبد في آيات كثيرة كيف يحقق الإحسان، من ذلك أن يصبر بأنواع الصبر الثلاثة: أن يصبر على الطاعة بفعلها، وأن يصبر عن المعصية بتركها، وأن يصبر على الأقدار المؤلمة بفعلها، على الأقدار المؤلمة بالصبر عليها، ويصبر على الأقدار المؤلمة بالصبر عليها احتساب الأجر من الله. ولذلك قال ربنا جل وعلا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمرك بالصبر ووعدك بمرتبة أهل الإحسان. وكذلك المعاملة، أن تعامل الناس بالحسنى هو سبب لأن تبلغ مرتبة الإحسان. ومن ذلك حسن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا، جاهد نفسه وجاهد شيطانه وجاهد عدو الله والدين، فهؤلاء كلهم من أهل الجهاد الشرعي. كل هذه أنواع للجهاد، ومن قام بها حق القيام حصل مرتبة الإحسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. كظم الغيظ وأنت قادر على إنفاذه، الانتقام مع القدرة على الإنفاذ، فتحبس نفسك عن هذا الانتقام وأنت قادر على أن تنفذه، هذا من مراتب الإحسان. قال الله جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك في الخصومات كما سبق أن ذكرنا: ادفع بالتي هي أحسن. فإن هذا الأمر وهو دفع الخصومات سبيل إلى مراتب الإحسان، إلى مراتب الإحسان. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين وهو أشرفها وأكملها وأعلى ما يكون العبد فيه في تقربه إلى الله جل وعلا، أن يكون على مرتبة الإحسان. ومن بلغ مرتبة الإحسان فإنه لا شك قد حقق المرتبتين السابقتين. ثم قال في الحديث: فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة. الله جل وعلا قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى. أمر الساعة اختص الله جل وعلا به، وهو من غيبه المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله، ولم يطلع عليه لا نبيا من الأنبياء ولا ملكا من الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأفضل الأنبياء لا يعلم متى الساعة، وأفضل الملائكة لا يعلم متى الساعة، فمن دونهم من باب أولى، فمن دونهم من باب أولى. والساعة هي الزمان الذي تقوم به قيامة الناس، فقيل سميت الساعة لأنها آخر ساعات الدنيا، آخر ساعات الدنيا، أو لأنها تقع فجأة بغتة في ساعة. وقال بعضهم سميت بذلك تنبيه إلى كمال قدرة الله جل وعلا في أنها تكون كساعة واحدة، وقيل هي أول ساعات الآخرة على عكس القول الأول. أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، والله جل وعلا في أول سورة البقرة وصفهم بذلك فقال: يؤمنون بالغيب. ومن أمور الغيب هذه الساعة، فلا يعلمها أحد من الخلق، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. قال في الآية: أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فهذا إذن من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولا يجوز للاعتماد على حساب المنجمين ولا المشعوذين ولا السحرة ولا الكهنة ولا الرمالين والخطاطين وغير ذلك من أهل الدجل والكذب والبهتان والافتراء، لا يجوز الاعتماد عليهم في تحديد الأمور الغيبية، لا بصفتها ولا بزمانها ولا بمكانها، فإنما تؤخذ هذه الأمور عن شرع الله جل وعلا ودينه. فلا يجوز أن يقال تقوم الساعة بعد 100 سنة من الآن، أو في عام كذا، أو في شهر كذا. فالله جل وعلا لم يطلعنا على كثير من أماراتها فضلا عن الساعة نفسها، فضلا عن الساعة نفسها. وأما قول بعض المعترضين في أن الله جل وعلا قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فقالوا ولم يخفيها وإنما قال أكاد، فرد عليهم أهل العلم، قالوا هذا من باب المبالغة في الإخفاء، هذا من باب المبالغة في الإخفاء. والله جل وعلا أخفاها عن جميع الخلق، فلا تصل إليها وسيلة ولا يعرفها إنسان، لا بحساب ولا بتقدير ولا بأي نوع من أنواع المعرفة، لا علم الجيولوجيا ولا علم الجغرافيا ولا غير ذلك من هذه العلوم، ولا علوم الذرة ولا غير ذلك، فإن هذه العلوم كلها ليست من مجالاتها معرفة الغيب، ليس من مجالاتها معرفة الغيب المطلق. والغيب كما هو معلوم غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب النسبي ما قد يطلع الله جل وعلا بعض عباده على شيء من الأمور ولم يطلع هذه ولم يطلع غيرهم عليها، هذا غيب نسبي يعلمه البعض دون الآخر. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقال بعضهم الإخفاء في الساعة إخفاء ذكر وإخفاء قرب وإخفاء وقوع، إخفاء ذكر وإخفاء قرب وإخفاء وقوع. فإخفاء الذكر أن لا يذكر الله جل وعلا الساعة للخلق ولا يبين لهم شيء من أحوالها، وهذا تأباه حكمة الله جل وعلا ويكذبه الواقع، فإن الإيمان باليوم الآخر وما ذكر فيه هو من ضروريات الإيمان، والله جل وعلا أعلم عباده بأن هناك يوم آخر وأن هناك ساعة ذكر لهم هذا، فلم يكن هناك إخفاء لذكرها، ذكرت أنها ستكون هناك ساعة وذكر لنا الأحداث وعرصات يوم القيامة وما تقدم معنا ذكره من الصراط والميزان والحوض والصحف وغير ذلك. وأما إخفاء القرب فهو أن لا يذكر الله جل وعلا شيئا من علاماتها للخلق، ولكن الله جل وعلا بحكمته البالغة بين لنا بعض شروطها وأماراتها. وأما إخفاء الوقوع فهو الذي استأثر الله جل وعلا به، إخفاء الوقوع متى تقع، فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولم ينبئنا بشيء عنه، ذكرها لنا وأخبرنا بعلامات قربها، أما وقت وقوعها فهو أمر لا يعلمه إلا رب العزة سبحانه وتعالى. هذا أمر استأثر الله جل وعلا به. وأما ما كان من أشراطها وعلاماتها فهو أمر قد جاء في الكتاب وجاء في السنة. إذن أمر الساعة متى تقع الساعة وأي زمان تكون فيه الساعة، هذا مما استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب عنده، ومما لا يجوز أبدا أن يقال لا بالحسابات ولا بالظنون ولا بالاستنباطات ولا بحساب الجمل ولا بحساب الأحرف ولا بإعجاز عددي ولا بغير ذلك، فإنه من أمور الغيب المطلق التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. بهذا القدر نكتفي.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.